والآن مع الشريط السادس والأخير وعنوانه أنت الآن بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المسلمون الفضلاء، أيها الإخوة والأخوات الأجلاء، أنتم الآن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بكم في دار الأنصار، مرحبا بكم في دار الهجرة، مرحبا بكم في المدينة المباركة، مرحبا بكم في طيبة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم إذا جاء إلى المدينة النبوية أن يكثر من الصلاة في المسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. فعليك أخي الكريم أن تكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، حاول قدر الإمكان أن تصلي ولو فرضا واحدا في مسجد قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم ذهب إلى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. الأمر الثالث، لا يفوتك التسليم على الحبيب صلى الله عليه وسلم، فإذا صليت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقل: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، اللهم اجزه عن أمة الإسلام خير الجزاء، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تنتقل على اليمين قليلا فستجد قبر أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجزه عن أمة محمد خير الجزاء. ثم تنتقل عن اليمين قليلا ستجد قبر عمر رضي الله عنه، فتقول: السلام عليك يا عمر بن الخطاب، السلام عليك يا خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجزه عن أمة محمد خير الجزاء. ثم تنصرف أخي الكريم وسوف ترى أناسا يدعون الله عز وجل عند القبر، وهذا الدعاء بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بالدعاء عند قبره، وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام لم نرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عند قبره ودعا، وكان الصحابة أحرص شيء على الخير، وكانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منا، ويعظمون رسول الله أكثر منا، ورغم ذلك لم يقفوا عند قبره ويدعون الله عز وجل. ثم لا تنسى وأنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسأل الله عز وجل شفاعته. لا تقل: يا رسول الله اشفع لي، هذا خطأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لكنه لا يشفع بأمره ولا بإذنه، وإنما يشفع بأمر من؟ بأمر الله وبإذن الله، كما قال الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني بإذن من؟ بإذن الله تبارك وتعالى. فتدعو وتقول: اللهم شفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك أن تشفع فينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب الكرام، بركة المدينة، هذه المدينة المباركة تجد بركتها في الطعام والشراب والهدوء والحالة النفسية. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة بالبركة، والعلماء يقولون إن البركة في المدينة أكثر من البركة في مكة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها بذلك. فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت في مكة من البركة، اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت في مكة من البركة. فهذا يدل على أن المدينة أكثر بركة من مكة ومن غيرها من بلاد الله عز وجل. وفي صحيح مسلم أيضا يذكر أبو هريرة رضي الله عنه موقفا حدث في هذه المدينة المباركة، فاسمعوه، الحديث صحيح والموقف يرويه أبو هريرة رضي الله عنه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان الناس إذا رأوا باكورة الثمر في المدينة، يعني إيه باكورة الثمر؟ يعني أول ثمرة تظهر في الأرض، سواء كانت ثمرة فاكهة أو ثمرة خضروات أو أي ثمرة، قطفوها وأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم يدعو بهذا الدعاء، يقول: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. يعني قد كم مرة؟ مرتين. ثم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثمرة فيناولها لأصغر الموجودين، أصغر طفل يعطل إياها ويأمره أن يأكلها. وروى الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة فقال: اللهم إن إبراهيم دعا لمكة وأنا أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم مثل ما باركت لأهل مكة، واجعل مع البركة بركتين. يبقوا كم بركة؟ ثلاث. واجعل مع البركة بركتين. وكلمة في صاعهم ومدهم مكاييل كانت معروفة عند أهل المدينة، الصاع أربعة أمداد والمد ملء كفك، ملء كفي الرجل أو يدي الرجل، ده اسمه مد، أربعة أمداد تسمى صاع. فالبركة في الصاع والمد معناها البركة في المكاييل. ولذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لعائشة أو ترك لعائشة رضي الله عنها صاعا أو أكثر من طعام، من بر، يعني مقدار من البر. البر اللي هو يا جماعة؟ لا، البر القمح، البر وهو القمح. فأخذت عائشة تأكل منه، تأكل منه، تطحن وتأكل، تطحن وتأكل، حتى تعجبت من بركته فكالته، قالت: أما كيله أشوفه قديه. فنفد لما كيلته، إيه؟ خلص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تكله لظل، يعني ظل هكذا. من خصائص المدينة وفضائلها أن المدينة لا يدخلها طاعون. تعرفون الطاعون؟ الطاعون مرض إذا نزل بقرية من القرى أو بمدينة من المدن تساقط أهلها، يعني ماتوا، إلا ما شاء الله عز وجل. أما المدينة النبوية فلا يدخلها الطاعون إلى يوم القيامة، وهذا من خصوصيات المدينة، حتى يقول العلماء، يقولون: لا يمكن لأطباء الدنيا لو اجتمعوا أن يمنعوا الطاعون أن يدخل بلده، لأن الطاعون لو دخل بيتلوث الهواء، ويبدأ أي واحد يشم الهواء يأتي هذا الميكروب كما هو معروف. وهذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة يحرسونها. الأنقاب يعني الأبواب، أبواب المدينة. على أنقاب المدينة ملائكة يحرسونها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. ومن فضائل المدينة أن المدينة لا يدخلها المسيح الدجال. تعرفون المسيح الدجال؟ رجل، باختصار شديد يعني، رجل يظهر في آخر الزمان يدعي الألوهية، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منه وبين لنا صفاته وأيامه وأين يخرج ومتى يخرج وكيف يخرج وما هي العلامات التي تكون عنده، لأن هذا الرجل فتنة عظيمة. المسيح الدجال رجل يظهر يدعي الألوهية، يدخل إلى القوم يقول أنا ربكم، فيقولون كيف، فيقول ماذا تريدون أن أريكم، أمطري أيتها السماء فتمطر السماء، أنبتي أيتها الأرض فتنبت، اخرج أيها الزرع فيقول احصدوا في الحال، فيتعجب الناس ويؤمن ضعاف النفوس، يقولون أنت ربنا فيؤمنون. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا، يقول يمر بالقوم فإذا آمنوا به درت ضروعهم، يعني المواشي بقى فيها لبن وكذا وجاهم خير، وإذا لم يؤمنوا به جفت ضروعهم وأصيبوا بالفقر. عجيب. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، يمر الدجال بالخربة، يعني الحتة المكان الصحراوي الخربان بالخربة، فيقول أخرجي كنوزك، فيخرج الذهب والفضة من باطن الأرض كيعاسيب النحل. تعرفون يعاسيب النحل؟ يعني طرد النحل، كي يشوف طرد النحل وطالع وراء بعضه، يطلع الذهب والفضة من باطن الأرض إلى ظاهره، فيقول لهم أنا ربكم. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، يقول يمشي ومعه جنة ونار. الدجال يمشي مع حديقة ومعه نار، يمشون معه، فمن أطاعه أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فادخلوا ناره فإن ناره جنة وجنته نار. هي مهيئة أنها نار، لكن لو دخلتها رأيتها جنة. طيب يا جماعة، ما المسألة صعبة جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي زمان على أمتي يمسي فيه الرجل مؤمنا ويصبح كافرا. قال العلماء في زمن المسيح الدجال، في زمن المسيح الدجال رجل مؤمن صلوا ويصوم، أول ما يشوف كل العلامات دي يؤمن به. طيب يا رسول الله ما فيش علامة نعرفه بها؟ قال لك العلامة واضحة ظاهرة. ما هي؟ علامتين. أول علامة أن له عين طافية كالعنب، عين بارزة كده كالعنب، دي العلامة الأولى. فيقول له المؤمنون أنت ربنا؟ يقول نعم أنا ربكم، ماذا تريدون أن أصنع لكم؟ يقولون له أنت خلقتنا؟ يقول نعم أنا خلقتكم وسويتكم. فيقولون له اعدل خلق نفسك فيعجز. أدي أول علامة، ولو سابها كده ممكن الناس تفتن. العلامة الثانية، مكتوب على جبهته كافارة أو كفر، يعني كافهرة، يقرأها كل أمي وقارئ، يعني كل واحد يقرأها كده كفر كافر، يعني هذا الرجل كافر. هذا المسيح الدجال أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج ويتبعه، أول ما يتبعه 70,000 من اليهود يمشون خلفه. ولذلك اليهود منتظرين المهدي المنتظر عندهم. هو المهدي المنتظر عندهم المسيح الدجال، منتظرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يظهر في الأرض 40 يوما، يعني عمره كم يوم؟ 40 يوم وينتهي. يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم هذا. قالوا يا رسول الله يوم كسنة، يعني يوم كسنة، يعني الشمس تشرق ولا تغرب إلا بعد كم شهر؟ 12 شهر. يوم كسنة. قالوا يا رسول الله أيكفينا في هذا اليوم 5 صلوات؟ قال لا، اقدروا له قدره. اقدروا له قدره، يعني اقدروا له قدره، يعني كل 24 ساعة تصلوا كم صلاة؟ 5 صلوات. صحيح الشمس مش هتغرب، لكن يلا اشتغل. وهذا الحديث نفعنا جدا في مسألة فقهية الآن، فقهية الآن تعرضنا لها لما كنا في شمال أوروبا. ايه هي القضية؟ في شمال أوروبا، المنطقة الشمالية، فيه مناطق يوم فيها الشمس تشرق ولا تغرب إلا بعد 3 أشهر. الشمس تشرق ولا تغرب إلا بعد كم شهر؟ 3 أشهر. كيف يصلون المسلمون لأنك ماذا يصنعون؟ استدل العلماء لهم بهذا الحديث اقدروا له قدره، يعني بين الصبح، بين الظهر والصبح والظهر 6 ساعات مثلا، بعد 6 ساعات يصلوا الظهر، بين الظهر والعصر 2:30، بعد 2:30 العصر، وهكذا. المهم هناك موقف يحدث مع الدجال في المدينة النبوية، وهذا هو محل الشاهد. ما هذا الموقف؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من بلد إلا وسيطأه الدجال. يعني ما من بلد من بلاد الدنيا ولا دولة من دول الدنيا إلا وسيدخلها الدجال، لأنه يمشي بسرعة رهيبة. إلا مكة والمدينة، إلا إيه؟ مكة والمدينة. اسمع إيه اللي هيحصل. فيأتي على باب المدينة فيجد حرسا على أبوابها، ولها يومئذ 7 أبواب، على كل باب منها ملائكة يمنعونه من الدخول. فينزل بالسبخة مكان قريب من المدينة، فترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق فيؤمن به. إن المدينة ممنوع يدخل. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيخرج له شاب ويقول: أنت المسيح الدجال. فيقول: ماذا تقول؟ يقول: أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا بك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الدجال لإخوانه وأتباعه: أترون إذا قتلته لكم وأحييته أتؤمنون بي؟ فيقولون نعم. فيقتله بالسيف، ثم يمشي بين رأسه وجسده. من اللي يمشي؟ الدجال يمشي بين رأسه وجسده. ثم يقول: قم. فيلتحم ويقوم، فيقول: أتوقن أني ربك؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا يقينا، أنت المسيح الدجال. فيريد أن يقتله مرة أخرى فلا يسلط عليه. هذا الشاب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهو من خير أهل الأرض يومئذ. يعني رجل موقن مؤمن. شوف حصل له إيه. أنت لو حصل دي قدامك، لو عملها حتى شمشون الجبار ولا بتاع، تقول بس خلاص، وفي أكثر من كده. لكن هذا الرجل الذي قتل وأحيي فتنة واختبارا للناس، أيقن وقال: ما ازددت فيك إلا يقينا، أنت المسيح الدجال. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس من نقب من أنقابها إلا عليه ملائكة صافين يحرسونها. فينزل السبخة ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فيخرج إليه كل منافق أو كافر فيؤمن به. وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. وقصة هذا الشاب الذي يقتله الدجال رواه البخاري في صحيح. ثم ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى فضل الإقامة بالمدينة والموت بها. نحن الآن نتكلم عن المدينة. الدجال لا يدخل مكة، لا يدخل مكة، لكن لا يحدث معه هذا الموقف الذي حدث على أبواب المدينة. لا لا، ترسنا لم يذكر في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال مكة والمدينة ولم يستثني غيره. فضل الإقامة بالمدينة والموت بها. في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. اللهم شفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ولما جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوما أخبرهم أن بلادا ستفتح وفيها خيرات كثيرة، مثل الشام فيها تجارات، واليمن فيها خيرات. فبعض الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهم سينتقلون من المدينة، مدينة صحراء جرداء، يعني عايشين على بعض الأغنام والزراعات الخفيفة، فيذهبون إلى الشام وغيرها من البلاد التي فيها خيرات كثيرة وأموال كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول عليه الصلاة والسلام كما ثبت في مسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد، وفي رواية: ولا يصبر أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. يعني لا يصبر أحد على حر المدينة أو معيشة المدينة الصعبة إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. قال العلماء: شفيعا معروفة. ما معنى شهيدا؟ أن يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه صبر في المدينة حتى مات. ولذلك ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تمنى أن يموت في المدينة، فثبت في البخاري أن عمر دعا ربه فقال: اللهم ارزقني قتالا في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك، فاستجاب الله منه. عمر بن الخطاب قتل وهو ماذا يصنع؟ وهو يصلي الفجر. عمر بن الخطاب يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، فتقدم أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعنة الله فطعنه، طعنه من الخلف طعنات، فسقط عمر وجر عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس، فقام الناس منهم من صلى خلف عبد الرحمن بن عوف ومنهم من قام يجري خلف هذا الرجل أبو لؤلؤة المجوسي، فأخذ يطعن في الصحابة حتى رموا عليه عصير المسجد وقتلوه. والعجيب أن المدينة النبوية إذا أقام بها بعض الظالمين أو الفاسقين لا يستريحون فيها، سرعان ما ينتقلون عنها، وذلك لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها أو طيبها. يعني كالكير، زي كير الحداد اللي بينفخ فيه على الحديد، يضع الحديد في النار حتى يبدأ الصدى يتناثر وينفخ بهذا المنفاخ اللي اسمه الكير، فيخرج الحديد يلمع أبيض، وكذلك الفضة والذهب. وفي صحيح مسلم: إنها طيبة وإنها تنفي الخبث، يعني تبعد الخبث، كما ينفي الكير خبث الحديد. يعني المدينة تبعد الظالمين والأشرار منها فلا يستقرون فيها كثيرا. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. الله يدافع عن أهل المدينة. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وروى البزار وحسنه الهيثمي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا لأهل المدينة: اللهم اكفهم من دهمهم ببأس، اللهم اكفهم من دهمهم ببأس، ولا يريدها أحد بسوء إلا أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة أيضا كما عند الطبراني بسند حسن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يعني إيه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا؟ قال العلماء: فريضة ولا نافلة. المدينة حرم، المدينة حرم كمكة، فلا يجوز لأحد أن يقتل فيها صيدا، ولا أن يقطع منها شجرا، ولا أن يشهر فيها سلاحا للقتل، لأنها حرم آمن. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاها أو يقتل صيدها. أحرم ما بين لابتي المدينة، يعني ما بين الحرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية معروفة في المدينة، أن يقطع عضاها، يعني يقطع شجرها، الشجر اللي خارج كده ممنوع حد يقطع، أو يقتل صيدها، يعني لا يجوز لأحد أن يصيد داخل حرم المدينة. وروى أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حرمة المدينة فقال: لا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشادها، يعني عرفها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجر إلا أن يعلف رجل بعيرة، يعني يقطع شجر ورميه، لا، إنما شجر زرعه لبهائمه يجوز أن يقطعه. وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرام ما بين عير وثور، جبلين محيطين بالمدينة. وروى البخاري ومسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر ثم أقبل إلى المدينة فطلع له جبل أحد، يعني ظهر له جبل أحد، فقال: هذا أحد، هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتي. ذكريات في المدينة، ولا تعبت خلص. ذكريات حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يتسلى بها الجالس في المدينة، وينبغي أن يتذكرها ليعرف قيمة هذه المدينة النبوية المباركة. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم دعا أهل مكة وظل يدعوهم إلى الله، فأغروا به سفهاءهم فجروا خلفه يرمونه بالحجارة حتى أدموا قدمه الشريف صلى الله عليه وسلم، فجلس مهموما خارج مكة، جلس مهموما حزينا. عاوز أقرر لكم بين أهل مكة لم يستجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا بصعوبة، وأهل المدينة استجابوا مباشرة. جلس حزينا مهموما عليه الصلاة والسلام خارج مكة، فنزل عليه جبريل عليه السلام فقال: ما لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد فعل بي الكفار ما ترى. قال: هون على نفسك ولا تحزن، فسوف ينصرك الله. أتحب أن أريك علامة على نبوتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال جبريل عليه السلام: انظر إلى هذه الشجرة. فنظر، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: نادها، نادي الشجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعالي أيتها الشجرة. فجاءت الشجرة تخط الأرض بجذرها حتى وقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: مرها أن ترجع. فأمرها فرجعت مكانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفاني هذا، كفاني هذا. هذا حديث صحيح رواه ابن ماجة بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه. طبعا هذا يدل على أن أهل مكة ما استجابوا النبي صلى الله عليه وسلم بسهولة، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل البعثة يعرف أنه نبي. النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل البعثة في علامات كذا كان بيعرف منها أنها نبي. فمنها مثلا هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، يقول: كنت أمشي قبل البعثة في مكة أمر على حجر أعرفه الآن، كان يناديني ويسلم علي بالنبوة. النبي صلى الله عليه وسلم مشي مرة لقى حجر: السلام عليك يا رسول الله. بص يمين شمال ما فيش حد. السلام عليك يا رسول الله، ما فيش حد، رغم أنه لسه قبل البعثة. فنظر فإذا الصوت يخرج من الحجر، كلما مر على هذا الحجر ناداه وسلم عليه بالنبوة. ففي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. واسمع لهذا الموقف أجمل من موقف الشجر. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم عرض الإسلام على الأعرابي، فقال الأعرابي: كيف أعرف أنك رسول؟ أعطني علامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر، ما هذه؟ قال: هذه نخلة. قال: ماذا بها؟ قال: بها عراجين البلح. عارفين صباطة البلح؟ صباطة الحمرة دي، أيوة، عراجين البلح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ناديت هذا العرجون بما فيه من بلح فجاءني الآن، أكنت تشهد أني رسول؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عرجون تعال، فإذا بصباطة البلح قد تدلت قليلا قليلا أمام الأعرابي حتى نزلت إلى أصل النخلة، ثم أخذت تمشي ببلحها حتى وقفت أمام الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذه القصة رواها الترمذي وصححها عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بما أعرف أنك نبي؟ قال: إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة، يعني العرجون، أتشهد أني رسول الله؟ فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع. فعاد فأسلم الأعرابي. وهنا موقف عجيب حدث لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد حدوثه. روى الإمام أحمد وابن حبان بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما راع يرعى بالحرة، راع يرعى بالحرة بالصحراء، إذ عرض ذئب لشاة من شياه. عرض ذئب لشاة من شياهه، يعني جاء ذئب يخطف نعجة، فجاء الأعرابي يسعى فانتزعها منه، ضرب الذئب وانتزعها منه، فوقف الذئب وقع، أقع، وقف بعيد ونطق وتكلم، فقال الذئب للراعي: ألا تتقي الله؟ تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي؟ فقال الراعي: العجب لذئب يتكلم، يا عجبي، ذئب مقع على ذنبه ويتكلم كلام الإنس. فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. روح شوف. قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية من زواياها، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالقص، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فاجتمع الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم أيها الراعي فقص عليهم القصة. فقام الراعي فأخبرهم الخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته، يعني طرف صوته، وشراك نعله، يخبره ويخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده. يعني من علامات الساعة ستنطق كل هذه الأشياء التي ذكرت في الحديث. ذئب يتكلم، طب تعالوا نشوف الجمل عمله مع النبي عليه الصلاة والسلام. صلوا على رسول الله، الجالس في مدينة رسول الله يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح. خلي بالكم الحكايات ديت بنجيبها بأسانيد صحيحة، ما بنجيبش الحكايات اللي هي بأسانيد ضعيفة، لا، عشان تعرف إن هذه قصص واقعية حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائش نخل. قال: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائضا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكرمكم الله لما يحب يقضي حاجته يتبول أو كذا يبتعد بعيدا عن الناس حتى لا يراه أحد، ثم يستتر بحائط أو حائش نخل، يعني حديقة نخل. الحديقة كانوا يعملوا حولها سور يسمى حائط. فدخل حائطا لرجل من الأنصار، النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا لرجل من الأنصار، يعني حديقة، فإذا جمل، فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه. الجمل بكى لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ظفراه فسكت. ظفراه يعني مسح على أذنه، فرك أذن الجمل، فسكت الجمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإن هذا الجمل شكى إلي أنك تجيعه. صلى الله عليك يا رسول الله. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما حتى بالحيوانات، وكانت الحيوانات تعلم رحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ومن المواقف التي حدثت بالمدينة الموقف الذي يرويه الإمام أحمد، وقال ابن كثير إسناده جيد، عن أنس رضي الله عنه قال: كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه. يسنون عليه يعني يستقون عليه الماء، ينقلون عليه الماء. وإن الجمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره. يعني الجمل أحيانا الجمل يحرم ويجري في الصحراء، وإذا اقترب منه أحد عضه كالكلب الكلب فيتركونه ولا يستطيع أحد أن يقترب منه. قال: وإن الجمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره، وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كان لنا جمل نثني عليه، يعني نستقي عليه الماء، وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره، وقد عطش الزرع وعطش النخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا معنا إلى هذا الجمل. فقاموا فدخلوا الحائط والجمل في ناحية، يعني بعيد كده محدش قادر يروح له. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، فقالت الأنصار: يا رسول الله ابتعد عنه يا رسول، إنه صار كالكلب الكلب. يعني الكلب الكلب؟ يعني الكلب المسعور. وإننا نخاف عليك صولته يا رسول الله. قال: ليس علي منه بأس. فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما كان قط حتى أدخله في العمل. فقال له أصحابه: يا رسول الله، هذه البهيمة لا تعقل وتسجد لك، ونحن نعقل، فنحن أحق أن نسجد لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدته حقه. هذا يدل على حق المرأة، حق الرجل على المرأة، وأن أغلى ما تملكه المرأة بعد دينها زوج. بل قال العلماء إن طاعة الزوج أوجب على المرأة من طاعة أبيها، وإن برها بزوجها أفضل من برها بأبيها. ولو تقربت المرأة إلى الله عز وجل بطاعة زوجها وإسعاده وإكرامه كان ذلك من أبواب الجنة التي تفتح لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح: إذا صلت المرأة خمسها وأطاعت ربها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. ولذلك ينبغي للمرأة ألا تبيت ليلة إلا واستسمحت زوجها. أنت مسامحني ولا مش مسامحني؟ أنت راضي عني ولا لا؟ ولذلك نحن ننصح أخواتنا المسلمات الكريمات ألا تخرج امرأة لا للعمل ولا من بيتها إلا بإذن زوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها ظلت تلعنها الملائكة حتى تصبح. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاق المرأة الطيبة التي من أهل الجنة، يقول عليه الصلاة والسلام: المرأة التي من أهل الجنة هي التي إذا غضب زوجها وضعت يدها في يده وقالت: والله لا أذوق غمضا حتى ترضى، لا أذوق غمضا حتى ترضى. يعني هي اللي تصلح، مش هي تزعل وهو يروح يصلحها. طيب كلمة للرجال بقى، عشان الرجال ما يقولوش خلاص بقى يا حريم انتوا سمعتوا الدرس اهوت، هنسجلكوا الشريط ده ونجيبه لكم ويفتح لها هناك في الشقة. لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أي كلما أحسن الإنسان إلى زوجته كان من خير الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخرج روحه أوصى أمته بأمرين، قال: أوصيكم بالصلاة، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، وعليكم بالنساء فإنهن عوار عندكم. يعني عواري يعني أسيرات، يعني أنت آسر المرأة عندك، ما تقدرش تتجوز ولا تروح وتيجي إلا إذا قلت لها أنت طلقته، إنما طول ما على ذمتك أسيرة لا تستطيع أن تتصرف في حياتها. فاتق الله في المرأة. وكذلك الرجل إذا أسعد زوجته بكلمة طيبة فإن هذه الكلمة في ميزان حسناته. يعني لو أنت جالس على الأكل كده ولقمة كده بسيطة وضعتها في فم زوجتك أكرمك، والله يا أم فلان لازم تغذي، يا شيخ لا ما ينفع، تقول لا لازم تغذي دي. هذا يكتب في ميزان حسناته. فقد روى مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى اللقمة يضعها أحدكم في في امرأته له بها صدق، له بها أجر. بس مش تاخد حته من منابه وتديها لها في حنك، لا تاخد حته من منابك انت. وكذلك المرأة إذا فعلت ذلك فلها أجر وثواب عند الله عز وجل. وكذلك المرأة إذا لبست في بيتها وتزينت لزوجها بغرض وبنية أن تحصن فرجه وأن تعينه على غض بصره عن النساء أجرت وأثيبت. وانت لما ترجع تجد زوجتك متزينة لك لازم تسعدها بكلمتين، مش تقول هاتوا الغداء يا أولاد، هاتوا الغداء. طب شوف لابسة ومتوضبة وعمالة تطوف حواليك سبع مرات، وانت جالس قول ايه الحلاوة دي، قول اي حاجة، ان هذه الكلمة تسعد الزوجة، الزوجة تسعدها الكلمة الطيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثير. واسمع هذا الموقف الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: توفي أبي وعليه دين كثير، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه، يعني قلت يا رسول الله الجماعة الدينة الذين دانوا أبي، يعني كل واحد يتنازل عن نصف الدين، لأن الأرض النخل الذي تركه لي أبي لا يكفي كل هؤلاء. قال: فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه، يعني غرماء أبيه، أن يضعوا من دينه، يعني ينزلوا شوي، يتنزل عن نصف الدين ربع الدين، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم فلم يفعلوا، قالوا: لا معلش احنا ظروفنا صعبة وما نقدرش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة، وعذق زيد على حدة، ثم أرسل إليه. العجوة نوع من أنواع التمر، وعذق زيت نوع من أنواع التمر، اعمل كل واحد كوب ثم أرسل إليه. قال: ففعلت ثم أرسلت إليه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وجابر بن عبد الله يقول: كل هذا التمر لا يكفي واحد أو اثنين، وكل هؤلاء الغرماء من أين سأعطيه؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على أعلاه، على أعلى كومة التمر، ثم قال: كل القوم، كيلهم. فكلت لهم حتى أوفيتهم جميعا الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء، ببركة من؟ بركة الرسول صلى الله عليه وسلم. واسمع هذا الموقف الذي حدث مع الحبيب عليه الصلاة والسلام، وهو موقف رواه البخاري ومسلم، عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، احفظ العدد كويس، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 130، 30 و100. فقال: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحو، صاع يعني كم مد؟ 4 أمداد، يعني الصاع ده مثلا يكفي مثلا 5 6 7، قل 10 أقصى شيء. قال: فطحن فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبيع أم عطية؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المشرك: الغنم اللي معك دي تبيعنا ولا تعطينا كده هدية؟ قال: لا بيع، عاوز تشتري اشتري. فاشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم شاة وقال له اصنعوها، فصنعت. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى، سواد البطن اللي هو ليه؟ لا الكبد، نعم صح الكبد. قال القائل عبد الرحمن بن أبي بكر، فقال: وأيم الله ما من 30 و100 إلا حز له النبي صلى الله عليه وسلم حزة حزة من سواد البطن، يعني من الكبد، إن كان شاهدا أعطاه وإن كان غائبا خبأ له، حتى أكل 130 من كبد واحد. قال: وجعل النبي صلى الله عليه وسلم قصعتين، طبعا النعجة لو هتكفي هتكفي مثلا 30 40 50 واحد. قال: وجعل النبي صلى الله عليه وسلم قصعتين، فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا كلنا الكام؟ 130. وفضل في القصعتين فحملناه على البعير، شالوا معاه وحملوهم كمان على البعير. وهذا موقف آخر حدث في المدينة، بس حول المدينة عند حفر الخندق، رواه البخاري ومسلم أيضا عن جابر. كانت فيها في المدينة عادة كده أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عادة جميلة جدا، كل واحدة تطبخ طبخ حلو أو تلاقي حاجة جميلة كده تقول لزوجها أو لابنها: اللفة دي وداها للنبي عليه الصلاة والسلام يأكلها وخليه يدعي لنا عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان محبوبا لدى الرجال والنساء والأطفال عليه الصلاة والسلام، أي حد بيأكل من حاجة حلوة يلفها ويقول ابعتها للنبي عليه الصلاة والسلام. لما حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق، روى البخاري ومسلم عن جابر قال: لما حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، يعني جوعا شديدا. النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة وهو بيحفر في الخندق نزل يحفر معهم، قالوا: يا رسول الله لا تحفر، احنا نحفر. قال: لا انا احفر زيك. ظل يحفر وينقل. فجيه صحابي قال له يا رسول الله شوف أنا رابط حجر من الجوع، لما يجوع ومش لاقي يأكل يعمل إيه عشان ظهره ما ينحنيش؟ يجيب حجارة وربطها كده على بطنه يقوم ينسلت شوي. فجيه صحابي كشف عن بطنه وقال له انظر يا رسول الله أنا رابط حجر من الجوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كشف عن بطنه وقال له شوف وأنا رابط حجرين عليه الصلاة والسلام. طبعا يا أخوانا الأشياء دي ربنا قادر يخلي النبي صلى الله عليه وسلم من أغنى الناس، أو النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعي في حاجة يعني للكل يأكل ويشرب. ليه ربنا بيختبر النبي كده؟ ليكون قدوة لنا. واحد يجوع نقول له شوف النبي جاء أصبر. تمام. وكمان رفع لدرجات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة عنده مغص فبيتألم جدا، فواحد بيقول يا رسول الله تتألم من الوعك؟ قال نعم إني أوعك مثل رجلين منه، إني أوعك مثل رجلين منه. قال لما؟ قال لأن لي أجران، أن لي أجرين. قال جابر رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا يعني جوعا شديدا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء؟ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه خمص شديد، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهمة، بهمة داجن يعني إيه معزة صغيرة كانت تكفي خمسة ستة، وطحنت الشعير ففرغتها في البرمة عفوا، فذهبت إلى هذه الداجن فذبحتها وسلختها وقطعتها في البرمة وقالت اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تفضحني يا جابر. يعني النبي معاه جيش عليه الصلاة، جيب النبي على الصلاة ومعاه اثنين ثلاثة أربعة يعني قدروا يأكل. تقول لزوجتك أنا جانا ضيوف إن شاء الله كام؟ خمس. بص تلاقي داخل عليها 65 واحد، تعمل ايه؟ يقوم يجوا الجيران، ولما يجوا الجيران تقول ادونا اكل معنا. فقالت لا تفضحني يا جابر، فأنت تعرف أنها تكفي النفر القليل يعني 10-15. فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فساررت، خذ النبي على جنب كده قل يا رسول الله في أكل كده على جدك واثنين ثلاثة يعني جيبهم معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعال تعال معي. فذهب معي فقال ماذا عندكم؟ فقال عندي كذا وكذا يكفي كذا. فقال مر مناديا ينادي أيها الجيش قد أعد لكم جابر طعام. قال فذهبت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأتي فجئت فنظرت المرأة فوجدت الجيش كله، فقالت جابر ألم تذكر جابر ماذا فعلت؟ فقال لقد قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت. قالت وقلت له؟ قلت نعم. قالت إذن الله ورسوله أعلم. شوف المرأة المؤمنة خلاص. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بالأكل فوضع الفت، وضعت الفت واللحم، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال يا جابر إذن 10-10. فدخلوا 10-10 فأكلوا جميعا. فقيل يا جابر كم كنتم؟ قال كان القوم 70 أو 80 رجلا كلهم أكل حتى قام شبعا. فحينها بقيت فضلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سليم كليها وأطعم الجيران. والحديث الأخير في يوم من الأيام، هذا الحديث صحيح ثابت، النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحراء، حديث ثابت صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحراء فأراد أن يقضي حاجته فأخذ ينظر يمينا وشمالا لكي يستتر بشيء فلم يجد شيء، فوجد شجرتين فناداهما فأتتا الشجرتان إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى استتر بهما فقضى حاجته ثم عادتا إلى مكانهما مرة أخرى. هذه المعجزات أيها الأحباب الكرام تذكرنا بأننا لسنا في مدينة عادية، إننا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكر أنك تمشي مكان النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر أنك تصلي في المسجد مكان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر أنك تمشي في هذه الشوارع التي مشى فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فحافظ على نظافة هذه المدينة، بعض الناس يشرب ويرمي، لا تذكر أنك في مدينة رسول الله ألا تذكر أنك في مدينة رسول الله؟ حافظ على نظافتها، إذا دخلت المسجد فتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيه، فقل بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وأكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر من الصلاة في الروضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والإخوة اللي بيروحوا الروضة يلاقوا فيها زحام، احنا سألنا قالوا بيفتح المسجد الساعة الثالثة ليلا، يعني قبل الفجر بساعتين ونصف، تبقى الروضة فاضية لمن يريد أن يصلي في الروضة أو يتعبد فيها. تفتح الساعة الثالثة، لو أنت قمت من الفندق 2:30 وتوضيت وتجهزت، هتدخل المسجد على فتح الأبواب، تدخل على الروضة فتتعبد فيها إلى صلاة الفجر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا زيارات عديدة للمدينة. اللهم لا تحرمنا من زيارة مدينة رسولك، اللهم لا تحرمنا من زيارة مدينة رسولك، اللهم لا تحرمنا من زيارة مدينة رسولك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم شفع فينا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع فينا نبيك يوم القيامة، اللهم شفع فينا نبيك يوم القيامة. اللهم اسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنك تعلم أننا نحب نبينا، فارزقنا مرافقته في الجنة. اللهم ارزقنا مرافقته في الجنة، اللهم ارزقنا مرافقته في الجنة. اللهم إنك تعلم أننا نحب صحابة نبينا، فلا تحرمنا من رؤيتهم في الجنة. اللهم لا تحرمنا من رؤيتهم في الجنة، اللهم لا تحرمنا من رؤيتهم في الجنة. اللهم تقبل حجنا، واغفر ذنوبنا، وكفر سيئاتنا. اللهم لا ترجعنا إلى بلادنا إلا بحج مبرور، وسعي مشكور، وذنب مغفور. اللهم اكتب لنا الحج مرات عديدة، اللهم اكتب لنا الحج مرات عديدة، اللهم اكتب لنا الحج مرات عديدة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وتجاوز عن سيئاتنا، وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وكن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين بقوتك يا قوي يا متين. اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم قد رفعنا أكف الضراعة إليك فلا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. آمين آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السؤال إن شاء الله ثاني، معلش، الأفعال والأعمال اللي بتتعمل في الروضة، ومكان الروضة المكان بتاعها بالنسبة للمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.
الروضة بارك الله فيكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وبيت النبي صلى الله عليه وسلم دفن فيه، فأصبح الآن ما بين القبر والمنبر، لكن لفظ الحديث ما بين بيتي ومنبري، اللفظ الآخر ما بين قبري ومنبري لفظ ضعيف. روضة من رياض الجنة، قال العلماء: ما معنى روضة من رياض الجنة؟ يعني قال بعض العلماء: أي أن التعبد في هذه الروضة يؤول بالمتعبد إلى الجنة، هذا قول. وقال بعض العلماء: روضة من رياض الجنة أي أن المتعبد في هذه الروضة يشعر بلذة وحلاوة في قلبه، هي حلاوة الإيمان ولذة التقوى، كأنه في الجنة. وقال بعض العلماء: روضة من رياض الجنة أي أن هذه القطعة بذاتها تقطع وتكون في الجنة، بخلاف الأرض الأخرى تفنى جميعها، أرض والسماوات تفنى، إلا هذه القطعة تقطع وتكون في الجنة. وقال بعض العلماء: هذه قطعة، هذه الروضة على الجنة. والدليل على القول الأخير قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. يبقى منبر النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ على حوض، في مكان حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. نعم،
تكملك السؤال.
ملاءة السؤال الذكر والتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير وكل شيء، لكن أفضل شيء فيها هو الصلاة. يعني إذا أتيحت لك فرصة 10 دقائق، ربع ساعة، ساعة، صل ركعتين، 14، 20، 50 ركعة، 100 ركعة، 200 ركعة، كل ما تستطيع، لكن لا تزاحم ولا تؤذي أحد. يعني لو رحت للروضة لقيت نفسك خلاص مش قادر إلا بمزاحمة الناس، صلي بعيدا عن الروضة وتأخذ الأجر بالنية وتثاب على عدم مزاحمة المسلمين وإيذائهم.
تكملة معلش على الروضة، استوانة عائشة، ما فضل الصلاة أمام استوانة عائشة؟
لا أدري، جاوبهم.
طيب طبعا زحمة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمرور بين يد المصلي في مكة وفي المدينة، ما الحكم؟
النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمر الرجل بين يدي المصلي، فقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لوقف 40. ماذا عليه يعني من الإثم، لوقف 40. قال الراوي: لا أدري 40 يوما أو 40 سنة، يعني يقف واقف كده 40 يوم على ما الرجل يخلص ويعد من الإثم الذي سيرتكب إذا مر أمامه. هناك حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فلا يدع أحد يمر بينه وبين السترة، فإن مر أحد فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين، وفي رواية فإنه شيطان. فالإنسان إذا صلى ينبغي أن هو يقف وراء عمود بالضبط، أو وراء حائط، أو وراء واحد جالس يستتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فلا يصلي إلا إلى سترة. لكن ما تقفش كده والناس تعدم بين يديك، لو انت وقفت بدون سترة يبقى انت السبب والناس هتعدي بنين. على كل حال العلماء يقولون ليس هناك استثناء لا لمكة ولا للمدينة، هذا القول الصحيح. والانسان اذا صلى اماما او منفردا لا يترك رجلا ولا امرأة يمرون بين يديه. اما اذا صلى مأموما فسترة الامام سترة المأموم، لو حد مر بين يديك امرأة او رجل سيبه، لان السترة سترة للامام وليست وهي سترة للمأموم.
تكملة بس الحتة دي، سؤال للشيخ، تكملة السؤال بالنسبة للروضة، لو كده يبقى هنتننا يوم بحاله واقفين مستنيين نطلع من الروضة. يعني الواحد بيصلي في الروضة وجنب واحد متعبد جنبه في الروضة ولازقين في بعض، ولو ما عدناش من قدام المصلين يبقى هتني بيت في قلب الروضة لحد ما نطلع.
لا بأس، تبيت في الروضة ولا تمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم 40 خير له من أن يمر بين يد المصلي. أنت مستعدل ما تخشش.
أيوة، هو الشيخ إذا الله خير أجمل الحتة دي ولا أعلم، يعني إذا الله
كلامك جيد صح الحديث
صح.
لا نتحرى شيئا إلا بدليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
مش مشكلة، تيجي بكرة تكمل السؤال. أيوة بس السؤال، هل ممكن إلقاء السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون الوقوف أمام القبر، يعني من أي حتة من الباب بره باب جبريل مثلا؟
نعم، يجوز أن تلقي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان في المسجد وأنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يبقى عشان حضر الإخوة لنا عشان حضر عمر، السؤال بيقول الأخ إن ساعات في مكة بالذات أكتر من المدينة، المدينة ما فيهاش الكلام ده، إن بيصلي الرجال بجانب النساء وساعات الرجال بتصلي أمامهم النساء، فماذا يفعل وما الحكم؟
ينبغي أن يتحرى الإنسان مكانا لا يكون فيه نساء، لا يصلي بجوار امرأة في صف واحد، ولا يصلي في صف وأمام نساء مهما كان الوضع سواء في الحرم أو غيره. لكن اللي بيحصل لهم كده، وناس بيجوا أصلا متأخرين من الفندق ويجي قبل الصلاة بعشر دقائق ولا ربع ساعة، والناس تفرش في الشوارع أو يفرش في أي مكان، النساء على الرجال وبدأ يصل، وبعدين يزعم أن ما فيش تنظيم ما فيش كده. إنما هو لو راح قبل الصلاة بساعة سيد مكانا طيبا وسيد أماكن ليس فيها نساء نهائيا ويصل. فالذي يتحرى أن تكون صلاته مقبولة في الحرم ينبغي أن يخرج إلى الصلاة بوقت كافي جدا حتى يبتعد عن الصلاة خلف النساء.
برضو عن الحضر في السؤال يا إخوانا، إن ساعات الطواف بيختلط النساء بالرجال ثم تقام الصلاة، فيصلي الرجال بجانب النساء وما فيش فرصة أن يطلع بره أو يجي، لأن ده مش جاي متأخر، ده أصلا بيطوف حولين الكعبة وأقامت الصلاة، فبيجي يصلي بيلاقي جنبه نساء قدامه نساء مش عارف يروح فين.
ينبغي أن يتحرى الإنسان كما ذكرت آنفا ألا يصلي بجوار امرأة ولا خلف امرأة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود، المرأة الحائض والكلب الأسود والحمار، كما مر معه. أما قول السائل بأنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يطوفون ثم يصفون الرجال بجوار النساء، فلا أعلم حديثا صحيحا فيه أن امرأة صلت بجوار أحد من الرجال أمام النبي صلى الله عليه وسلم في زمن، لا أعلم حديثا صحيحا. إذا كنت تحفظ حديثا صحيحا جيبهن، أما تقول كان الكلام العام ده كله لا تبنى عليه أحكام شرعية. الأحكام الشرعية قال الله قال رسوله. حديث رواه البخاري، نراجع نشوف كلام العلماء ماذا قال. إنما كان الناس بيصلوا وكان على عهد النبي، وكان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويجوز إنسان يقول أي حاجة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، نتحرى اللفظة التي نطق بها والحكم الذي أقره، لأن السنة ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فالكلام العام لا تثبت به أحكام، بل الأحاديث الصحيحة الواردة النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل خلف امرأة، بل لو صلت المرأة خلف زوجها، يعني لو المرأة وزوجها يصليان جماعة، قال العلماء لا تقف بجواره، تقف خلفه. وبوب الإمام البخاري باب المرأة صفا وحدها، يعني لا يجوز الواحد يقف ورا واحد. لو اثنين رجال بيصلوا مع بعض جماعة بيصلوا ازاي؟ واحد الرجل بجوار الإمام، أما الرجل بيصلي بزوجته، المرأة خلف الرجل تصلي خلفه، تصلي خلفه. قال البخاري باب المرأة صفا وحدها، وذكر حديث أم سليم لا نطل بذكر.
طيب جزاك الله خير. عايز بس اشوف في اسئله عشان الوقت، بس عايز اسال سؤال تاني. نفترض واحد بيصلي وليكن بعد الطواف ركعتين في عند مقام ابراهيم، وهو بيصلي جات واحد ست وقفت قدامه بيصلي، ماذا يفعل؟
المعلوم بارك الله فيكم، اذا مرت المراه امامك وانت تصلي سواء ركعتين خلف المقام او نحوها، تصلي منفردا، فقد قطعت الصلاه، تخرج بدون تسليم، لما راه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع الصلاة المرأة الحائض، يعني البالغة، والحمار والكلب الأسود. وهذا الحديث أخذ به جماهير أهل العلم، أن المرأة إذا مرت أمام الإنسان بينه وبين السترة تقطع الصلاة، لكن لو مرت المرأة بعد محل سجودك لا تقطع الصلاة، لو مرت بينك وبين محل سجودك قطعت الصلاة، وهذا قول الجماهير.
سؤال تاني، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها حرم، حد حرم، فهل ده معناه ان الصلاة في اي حتة بألف صلاة ولا في مسجد صلى الله عليه وسلم؟ وهل الساحة اللي وراء المسجد لو المسجد مقفول واحد صلى فيها بألف صلاة؟
اما بالنسبة لمكة كما ذكرنا بان مكة كلها حرم على القول الراجح، وان الصلاة في اي مسجد من مساجد مكة بمئة الف صلاة ما دام داخل حدود الحرم، لكن كلما اقترب المسجد من الكعبة كلما كان الأجر أعظم، وهذا قول الشيخ بن باز رحمه الله. بل صفوف الحرم نفسها كلما كان الصف قريبا من الكعبة كلما كان أعظم أجر. أما في المدينة فقال العلماء إن الأمر يختلف تماما، فإن التضعيف خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلاة في مسجدي هذا. قال العلماء وإن اتسع المسجد مهما اتسع فإن التضعيف يشمله، يعني الصف لو امتدت في الساحة وغير الساحة فإن التضعيف يشمله. أما الصلاة في البيوت أو في المساجد الأخرى خارج المسجد النبوي لا تدخل في التضعيف في المدينة. بقيت مسألة، وهي ما حكم الناس الذين يصلون في الساحة؟ هل يأخذون فعلا بألف صلاة مثل داخل المسجد؟ قال العلماء إذا بذلوا الجهد واتصلت الصفوف أخذوا ألف صلاة، وإذا فرطوا لم يأخذوا. كيف يعني؟ يعني في بعض الناس تيجي مكسلة ومعاه سجادة وفريشة في الساحة والمسجد جوا فاضي، في أماكن يكفي آلاف مؤلف، يسيبها ويصلي في الساحة، هذا مفرط، لا ندري هل تكتب له ألف ولا لا، لأنه مفرط. إنما لو الصفوف الداخلية اتصلت واتسعت وامتلأ المسجد وبدأت الساحات تمتلئ فحينئذ يأخذ ألف صلاة كأنه داخل المسجد.
واحد قال مرة أن في قول أو حديث من صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين صلاة حرم جسمه على الله.
نعم، هناك حديث أن من صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين صلاة كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وهذا الحديث قال العلماء ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا، حديث الضعيف كما تعلمون لا يؤخذ به ولا يعمل به. إنما هناك حديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى أربعين يوما في جماعة لا تفوته التكبيرة الأولى، من صلى أربعين يوما في جماعة لا تفوته التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق.
آخر سؤال، ما حكم من صلى في الروضة وهو واقف من الزحمة، هل الصلاة مقبولة؟
من المعلوم عند العلماء أن صلاة النافلة تجوز صلاتها جالسة ولو لغير عذر، خلي بالكم الحتة الفقهية دي لأنها مهمة. صلاة الفريضة يا أخوانا لابد من الوقوف فيها للقادر، فالقيام في صلاة العشاء أو الظهر أو العصر أي صلاة القيام فيها أنك تصلي واقف فرض، لو صليت وانت جالس مع القدرة على الوقوف صلاة باطلة، تمام؟ أما صلاة النوافل سنة الظهر سنة العصر ركعتين لله صلاة الضحى فيجوز أن تصلي جالسا مع القدرة على القيام، لكن لك نصف أجر القائم. يعني لو أنت ما صليت العشاء وعاوز تقيم الليل أو تصلي سنة العشاء وانت مكسل صليت وانت جالس يجوز مع القدرة على القيام يجوز، بس لك نصف أجر القائم. أو قلت خلاص أنا أصلي وأنا جالس مثلا قيام الليل، صلي قيام الست ركعات ثمان ركعات اللي تقدر تصليه وانت جالس. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل جالسا أحيانا حتى إذا بقي 30 آية أو قدر 30 قام فأتم الصلاة. بقيت مسألتنا، هذا الذي صلى واقفا وأومأ ركوعا وأومأ سجودا صلاته صحيحة إن صلاها نافلة كم يصلي ركعتين لله صلاته صحيحة، أما إن كانت فريضة فينبغي أن يتخذ مكانا واسعا في المسجد لأن المسجد في أماكن واسعة. نعم
معلش كان في واحد سألني النهاردة صلاة التسابيح ما حكمه وكيفيته؟
صلاة التسابيح يا جماعة تعرفين صلاة التسابيح الأول؟ تمام. صلاة التسابيح اختلف العلماء فيها ما بين مصحح ومضاعف الحديث، فلما وجدنا بحثنا المسألة وجدنا أن 5 من علماء الحديث ضعفوا حديث صلاة التسابيح، وأن 25 عالما من علماء الحديث قد صححوا حديث صلاة التسابيح، يبقى الحديث إيه؟ صحيح. والشيخ الألباني صححه من طريقين، مش أنا قلت أنتوا عارفينها؟ قلت عارفينها.
عارفين هي قصتها.
طيب صلاة التسابيح 4 ركعات، صلاة التسابيح 4 ركعات، تكبر الله أكبر وتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة وانت واقف بعد قراءة الفاتحة، تكبر وتقرأ الفاتحة وتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 15 مرة، تركع تقولها 10، سمع الله لمن حمده تقولها 10، تسجد تقولها 10، بين السجدتين 10، تسجد تقولها 10، تجلس في جلسة الاستراحة 10، هذه 75 في ركعة، وتقوم يبقى 3 ركعات كم؟ 300 تسبيح، 4 ركعات 300 تسبيح، تمام؟ يبقى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة، تقول سبحان ربي العظيم 3 مرات وتبدأ تسبح. طبعا لها أجر عظيم جدا، حديثها النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب ألا أحبوك ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أذكر لك 10 خصال إذا فعلته غفر الله لك ذنبك كله أوله وآخره صغيره وكبيره دقه وجله سره وعلانيته. قال ما هو يا رسول الله؟ قال تصلي 4 ركعات، وذكر له صلاة التسبيح. قال إن استطعت أن تفعلها في كل أسبوع مرة فافعل، فإن لم تستطع ففي كل سنة ففي كل شهر مرة ففي كل سنة مرة ففي العمر مرة، يعني تحاول تصليها ولو في العمر مرة صلاة التسبيح. واضحة ولا كررها تاني؟
حاولوا يا إخواننا بقى تعملوها بكرة بالمرة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، شيء بخلصناها كلنا من العمر مرة. تعالوا اللي جاوب يجي يقعد هنا الآن. هيا شيخ، السائل بيسأل هل يجوز صلاة التسبيح صلاة جماعة؟
صلاة التسبيح جماعة تصح لأنها نافلة من النوافل، والنوافل تجوز صلاتها جماعة، بس التسبيحات تكون سرا، التسبيحات تكون سرا. وصلاة التسبيح ممكن تصلي 4 ركعات مع بعض، ممكن تصلي 2 ركعات وترتاح شوية وتصلي 2 ركعات، يعني يجوز هذه.
صلاة الاستخارة في المسجد النبوي والمسجد المكي هل لها فضل أكثر واستجابة أكثر؟
صلاة الاستخارة وغيرها من الصلوات النوافل حكمها حكم الصلوات الأخرى، العلماء اختلفوا هل التضعيف على الفريضة فقط ولا النوافل، فعلى القول القائل بأن التضعيف 100,000 في المكي تفضل وبألف في المدني للنوافل والفرائض، فهذا يشمل أيضا صلاة الاستخارة وصلاة التسابيح والصلوات هذه كلها يشملها هذا التضعيف. نعم.
نختم إن شاء الله، جزاك الله خيرا شيخنا وجزاكم الله خيرا على حضوركم. إن شاء الله أقول ورايا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة حنين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، مكة المكرمة العزيزية أمام مسجد فقيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.